الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 29 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 9 في صلاة أهل الأعذار من كتاب الصلاة. قال أصحاب هذا الكتاب: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، بالخفض الشارع عنهم يصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكلما وجدت المشقة وجد التيسير. أولا، ألف كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويلزم المريض أن يصلي المكتوبتين المفروضة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عفا. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع أي المريض الصلاة قائما بأي حال، فإن لم يستطع فقاعدا، أي يصلي المريض قاعدا. فإن لم يستطع، سماح الأخ، فإن لم يستطع فعلى جنبه. قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ذلكم أن يصلي الإنسان إذا لم يستطع عن الصلاة على جنب، يصلي مستلقيا على ظهره، وتكون قدمه إلى القبلة، ويومئ بجسمه في حال الركوع والسجود، فإن لم يستطع فبرأسه، فإن لم يستطع فبعينيه، أو بقدر ما يستطيع أن يفعله. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، حتى لو صلاها بالإيمان لقدرته على ذلك مع النية، لأن بعض المرضى إذا دخل المستشفى عياذا بالله يرى، يقول: أنا معذور عن الصلاة، فيترك الصلاة حتى يخرج من المستشفى، وهذا أمر خطير. قد يتوفى الله عز وجل ذلك المريض وهو لا مصلي، ويكون موته كافرا والعياذ بالله. فالمرض ليس مانعا من أداء الصلاة، وإنما مانعا من أدائها بالكيفية التي يكثر عليها، إما قائما أو قاعدا أو على جنب أو سلقيا، فيصلي الصلاة ولا يتركها ما دام معه عقل. أما إذا ذهب عقله فإن الصلاة تسقط عنه حين ذلك. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع برأسه إيمان، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإذا عجز عن الإيمان برأسه أو ما بعينيه، إن هذا استطاعته. ب: صلاة المسافر تشتمل أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر، قالوا: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: إذا ضربت في الأرض ليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكسر وقد أمن الناس قال صدقة تصدق الله بها عليكم الصدقة أي رخصة من الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه داوموا عليه أي على القصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله أي توفاه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته كما يكره أن تؤتى معصيته. في رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما الإجماع أي على القصر فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة أي الأمة الإسلامية وعلماؤها، وعلى هذا المحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم أي في السفر. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي صلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا، جاءه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده حيث أنهم لم يقصروا الصبح ولا المغرب بل قصروا العشاء والظهر والعصر، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا أي في دار الإقامة أربعا وفي السفر ركعتين، رواه الإمام مسلم في صحيح. فدل على أن الرباعية هي المقصودة بالقصر. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوع حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة. طبعا في المسألة خلاف كبير بين أهل العلم في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فقالوا هنا تقصر الصلاة في 16 فرسخة تقريبا. 16 فرسخ هي 4 برد، والبرد هو 4 فراسخ، وبالأميال 48 ميلا هي التي تقصر فيها الصلاة، وهو يقارب 80 كيلو مترا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل سير الأثقال ودبيب الأقدام. سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة، وكان ابن عباس وابن عمر يكسران وافطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. وهذا الرأي هو رأي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول لأبي يوسف من الحنفية، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله. قال ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا بأقل من 4 برد، وذلك من مكة إلى طائف وعسفان. وعن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. فهذا القول الأول حددوا المسافة 80 كيلو مترا أو 16 فرسخا أو 4 برد أو 48 ميلا، وهي مسافة اليوم والليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يرى أن أقل المسافة السفر هي يوم أو ليلة، رواية مسلم، والحديث الأول في مسلم أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، في رواية ليلة، إلا مع ذي محرم. واليوم والليلة تقدر بأربعين كيلو، اليوم تقدر بأربعين كيلو، والليلة تقدر بأربعين كيلو. والذي عليها كبار العلماء عندنا في السعودية على أن مسافة القصر أقلها يوم وليلة وهو 80 كيلو مترا. هذا القول الأول، أنه لا بد من التحديد. القول الثاني أن القصر يجوز في أي سفر ما دام يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا، ولا حد له، يعني لا حد لأقله. وهذا مذهب الظاهرية وبعض الحنابلة، اختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين والألباني، لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا أطلق الضرب في الأرض السفر، ولم يحدد فيه يعني في حد معين، وقال ابن عمر: لو سافر إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر يعني الصلاة، وعنه لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. والله أعلم، على أن القول الأول هو الظاهر يعني الصحيح، لأن هذا مطلق، الآية مطلقة وقيدتها النصوص الواردة بالتحديد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سافر مسيرة يوم أو ليلة أو يوم وليلة، في روايات أكثر من هذا. هنا في هذه الأحاديث بيّدت العام أو المطلق في الآية الكريمة، ويحمل المطلق على المقيد. الله أعلم. ثم وأما نوعه، أي نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، هو السفر المباح، هو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر للحج والعمرة، كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. على هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر، على رأي كثير من العلماء، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز، أن السفر لا يكون إلا في سفر، القصر لا يكون إلا في سفر مباح. والقول الثاني قالوا هو مذهب الأحناف ورواية عند الإمام مالك، أن القصر يجوز حتى في سفر المعصية، لأن الأصل في النصوص التي جاءت فيها السفر والترخيص برخص السفر جاءت مطلقة، لم يعني تخص مسافرا سفرا مباحا عن غيره. وهذا القول هو الذي اختاره ابن تيمية والإمام السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة: هل يقصر من نوى الإقامة بقى في بلد ما؟ من نوى الإقامة، قالوا من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، بل يجب عليه الإتمام لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني 5 أيام فما فوق، فإنه يتم،
وقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، فهذا يتم. كإنسان مثلا سافر من بلد إلى بلد وحجز العودة في الطائرة بعد أسبوع، حدد يعني أسبوع، خلال هذا الأسبوع فإنه يتم ولا يدري هل تنقضي حاجته ولا تنقضي، لكن وحددها بالعودة أسبوع بعد أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة وصلى بها 21 صلاة يكسر فيها، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصلاة في 4 أيام، ولو جلس 5 أيام فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة فصلى بها 21 في 4 أيام، 4 في 5 أي 5 فروض 20 صلاة، صلى بها 21 صلاة يكسر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام 4 أيام وأقل مثل إقامة صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أكثر. إذا من نوى الإقامة 5 أيام فأكثر فإنه يتم، ومن نوى 4 أيام فأقل فإنه يكسر الصلاة. أما من لم يحدد متى يرجع، متى تنقضي حاجته، ولا يدري متى تنقضي حاجته، فإنه يكسر الصلاة تنقضي حاجته. أما إذا حدد العودة، فإنسان حدد عودته بالسفر من السفر بعد 5 أيام وبعد 7 أيام فإنه يتم. كذلك من الأدلة التي تدل على التحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام بعد النصر، ألا يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام بعد النصر حتى لا يكونوا في حكم المقيمين. ثم قال لما ذكر الحديث السابق وهو فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامة صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد، قال أنس أقمنا بمكة 10 نكسر الصلاة، وذلك لأنهم ما حددوا متى يرجعون، ما لو حددوا 10 أيام فإنهم يتمون. معناه ما ذكرناه لأنه حسب خروجه إلى ميناء وعرفة وبعده من العشر، ويكسر إن أقام لحاجة، أو أنه يكسر الصلاة في أيام الحج، كسر الصلاة في أيام الحج نسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ميناء كل صلاة في وقتها كسرا، كذلك في عرفة يصلي كسرا مع الجمع. هذه أعمال الحجاج فإن هذا نسك، والنسك يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في القصر وغيره. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تقضي، وحبس ظلما وبمطر ولو أقام سنين فإنه يكسر الصلاة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يكسر ما لم يجمع إقامة. إذن خلاصة في هذا الموضوع على أن الإنسان المسافر يتم إذا نوى الإقامة 5 أيام فصاعدا فإنه يتم، ويكسر الصلاة إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل، أو أنه لم ينوي أياما محددة فقال متى انقضت حاجتي رجعت، ولم يحدد زمن العودة لا في سفينة ولا في طائرة لا في سيارة، وإنما تركها حتى تنقضي حاجته في البلد التي سافر إليه. فإنه يكسر حتى يعود. المسألة الخامسة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر بالسفر منها، ولن إذا تم المسافر بمقيم، أي إذا صلى المسافر خلف مقيم ويعلم أنه مقيم يلزمه الإتمام، لا يجوز له القصر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام ليتم به، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال تلك سنة أبي القاسم. وذلك بحديث موسى بن سلمة رضي الله عنه قال كنا رحمه الله قال كنا مع ابن عباس في مكة، قلت إن إذا كنا معكم أي مع ابن عباس صلينا أربعا، لأن ابن عباس كان مقيما، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال له ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم. وعندما كنا قديما عند الشيخ رحمه الله، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، كان بعض طلبة العلم كأنه يجهل هذه المسألة، فجاء من أبها ومسمى عسير وأدرك الشيخ في صلاة العصر، أدرك ركعتين وسلم مع الشيخ، يعني سلم على الثالث والرابع ثم سلم كأنه يصلي قصرا. أنكر الشيخ عليه وأخبره أن من صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه الإتمام، فأمره الشيخ رحمه الله بقضاء ركعتين. هذه الحالة الأولى، الحالة التي يتم فيها المسافر إذا صلى خلف مقيم. الحالة الثانية إذا اهتم بمن يشك فيه اللي هو مسافر أو مقيم، تردد ما عنده يقين على أنه مسافر ولا عنده يقين على أنه مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أو مقيم، كان يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام، لأن القصر لابد له من نية جازمة، أو كمسجد مثلا في الطريق ولا يدري هذا المصلي الذي صلى خلفه هل صلى قصرا أم صلى تماما، فإنه لو أدركه مثلا في الثالث والرابع في صلاة العصر إنه إذا سلم ذلك الإمام عليه أن يأتي بالباقي ركعتين. ثالثا إذا ذكر صلاة حضر في السفر، يعني في صلاة نسيها في بلده في المسافر تذكرها، رجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء، تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة، يعني في السفر. يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي أي تامة، لأن هذه الصلاة لزمته تامة ويجب عليه قضاؤها تام. رابع من الحالات التي يصلي فيها المسافر الصلاة تامة، إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها وفسدت وأعادها. كان يصلي المسافر خلف مقيم، يلزمه في هذه الحالة الإتمام. إذا فسدت عليه هذه الصلاة أي الإمام ثم عادها لزمه عادتها تامة، يعني إذا فسدت صلاة المقيم الذي صلى خلفه المسافر فإن المسافر يعيد صلاة الظهر مثلا أربع ركعات تامة، ولا يجوز له أن يعيدها ناقصة أو مقصورة، لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. خامسا يجب إداء الصلاة كاملة تامة إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، يعني إنسان مثلا كان في جيزان ثم سافر إلى الرياض وأحب الرياض فاستوطن فيها، جلس في الرياض، فإنه يجب عليه لأنه مقيم أن يصلي الصلاة التامة لكونه أصبح من أهل ذلك البلد. كذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلدة وطنا له فإنه يلزمه إتمام الصلاة، لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. إذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يكسر الصلاة. يعني إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل، أو أنه فإنه يكسر الصلاة، أو أنه قال أنا أريد أن أسافر إلى الرياض مثلا ومعي عمل، متى كمل ذلك العمل، أكملت ذلك العمل، أقررت ذلك العمل، يعود إلى جيزة، فجل مثلا 10 أيام فإنه يقصر الصلاة لأنه لم يحدد زمن العودة. إذا حدد زمن العودة فإنه يجب عليه الإتمام. ثانيا الجمع بين الصلاتين، وفيه مسائل. المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. يباح بالسفر أي الجمع، يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل إذا سافر قبل زيغ الشمس أي قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا أي جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس أي بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا أي جمع تقديم ثم سافر. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، إذا دخل عليه المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وإذا سافر قبل المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، سواء كان سائرا في حال الجمع، سواء كان سائرا في الطريق أم نازلا، فإنه ما دام أنه مسافر فله أن يجمع، لأنها رخصة من رخص السفر فالمعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل النازل عدم الجمع. يعني مقيم مثلا 4 أيام فأقل فندق من الفنادق أو شقة ولا شقة، الأفضل أنه لا يجمع بل يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. ولكن نقول هذا نسك، فيفعل الإنسان ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في منى، فإنه يصلي كل الصلاة في وقتها دون جمع، لأن هذا نسك كما فعل في عرفة، فإنه لم يجمع لأن هذا نسك، فيرتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. فإذا كان الأفضل إذا كان نازلا مقيما وكان في فترة السفر فإنه له أن يكسر فلا يجمع بين الصلاتين، فإذا جمع إن صلاته صحيحة. ويباح الجمع لمقيمين، يعني إنسان مقيم في بلد لكنه مريض، ويباح الجمع لمقيم مريض يلحق بتركه مشقة، يعني لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها شدة المرض. يقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة غير خوف ولا مطر، ويحمل هذا على المرض. في رواية من غير خوف ولا سفر لم يبقى إلا عذر المرض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك الجمع، قال كي لا يحرج أمته، إن الدين الإسلامي دين رحمة وشد وتيسير على العباد، متى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع. يقولون أهل الجمع أهل العلم المشقة تجلب التيسير، متى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك جمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا لغير المرض مقيما كان أو مسافرا، فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض: أولا المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، معنى المطر الخفيف لا يجمع فيه لا تجمع فيه الصلاة، ويلحق المكلف بسبب المشقة أي في حال المطر الكثير الغزير. ثانيا الوحل والطين إذا كانت الأرض فيها ماء كثير بسبب الأمطار الشديدة فإن هذا يعتبر مانع للإنسان من الخروج إلى المسجد. الوحل والطين وذلك إذا كان يشق على الناس بسبب المشي، فإذا صلى في المسجد فله أن يصلي جمعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثالثا الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة أيام البرد هذه الأيام ما بعدها، ففيما مشق على الناس وإذا صلوا في المسجد لهم أن يجمعوا بين الصلاتين. الريح الشديد الباردة التي تخرج عن العادة وغير ذلك من العذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها، أيضا قاس على ذلك نزول الثلوج في البلد قياسا على نزول المطر، فإن هذا يعتبر عذر للجمع بين الصلاتين. ويحمل أيضا من الأعذار الأطباء عندما يباشرون عملية جراحية فقد تستغرق منهم ساعات طويلة ولا يستطيعون معها الذهاب للصلاة أو أداء الصلاة في مكان تعمل فيه العمليات، فيضطرون على البقاء مع المريض حتى تنتهي تلك العملية التي تستغرق ساعات طويلة، هذا يعتبر عذر لهم. كذلك الذين يشتغلون بإنقاذ الغرقى أو بإنقاذ الحرقى أو ناس يعني سقطت عليهم مباني مثلا واشتغلوا بإخراج هؤلاء المصابين في هذه الأحداث ومرت عليهم يعني أوقات يعني فلهم أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا من تيسير الشريعة والحمد لله. المسألة الثانية حد الجمع المشروع، وحد الجمع المشروع هو الجمع بين يعني متى يسمى هذا جمع مشروعا، والجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر وما في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب الوطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين العشاءين المغرب والعشاء والظهرين أي الظهر والعصر، حديث ابن عباس الماضي قبل قليل فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهر أيضا موجودة، فهذه الأشياء يعني الجمع والقصر كلها تدل على أن الإسلام دين الرحمة والحمد لله، ويرفع الحرج والمشقة عن العباد، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة وغيرها. أدعو بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 29 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبتي من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار من كتاب الصلاة. قال أصحاب هذا الكتاب: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، يخفف الشارع عنهم ويصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم من حرج. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكلما وجدت المشقة وجد التيسير. أولا ألف كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويلزم المريض أن يصلي المكتوبتين المفروضة قائما عليه صفة كان. وعلى ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره أو مستندا إلى جدار أو عمود وعلى عصا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع أي المريض الصلاة قائما بأي حال، فإن لم يستطع فقاعدا، أي يصلي المريض قاعدا، فإن لم يستطع. سمح الأخ، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ذلكم أن يصلي الإنسان إذا لم يستطع عن الصلاة على جنب، يصلي مستلقيا على ظهره، وتكون قدمه إلى القبلة، ويومئ بجسمه في حال الركوع والسجود، فإن لم يستطع فبرأسه، فإن لم يستطع فبعينيه، أو بقدر ما يستطيع أن يفعله. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، حتى لو صلاها بالإيمان لقدرته على ذلك مع النية، لأن بعض المرضى إذا دخل المستشفى عياذا بالله يرى، يقول: أنا معذور عن الصلاة، فيترك الصلاة حتى يقضي من المستشفى، وهذا أمر خطير، قد يتوفى الله عز وجل ذلك المريض وهو لا مصلي، ويكون موته كافرا والعياذ بالله. فالمرض ليس مانعا من أداء الصلاة، وإنما مانعا من أدائها بالكيفية التي يقدر عليها، إما قائما أو قاعدا أو على جنب أو سلقيا، فيصلي الصلاة ولا يتركها ما دام أن معه عقل. أما إذا ذهب عقله فإن الصلاة تسقط عنه حين ذلك. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع برأسه إيمان، ويجعل السجود أخفض من الركوع، إذا عجز عن الإيمان برأسه أو ما بعينيه، إن هذا استطاعته. ب: صلاة المسافر، وتشتمل أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر، قالوا: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، قالوا صدقته، أي رخصة من الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه داوموا عليه، أي على القصر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله، أي توفاه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى كبره الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. في رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما الإجماع أي على الكسر فالكسر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة أي الأمة الإسلامية وعلماؤها، وعلى هذا المحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم في السفر. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا، كعيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، حيث أنهم لم يكسروا الصبح ولا المغرب، بل قصروا العشاء والظهر والعصر، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، أي في دار الإقامة أربعا، في السفر ركعتين، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فدل على أن الرباعية هي المقصودة، هي المقصودة بالقصر. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تكسر فيه الصلاة ونوعه. حد السفر الذي تكسر فيه الصلاة طبعا فيها في المسألة خلاف كبير بين أهل العلم في المسافة التي تكسر فيها الصلاة، فقالوا هنا تكسر الصلاة في ستة عشر فرسخة تقريبا، ستة عشر فرسخ هي أربعة برد، والبرد هو أربع فراسخ، وبالأميال 48 ميلا هي التي تكسر فيها الصلاة، وهو يقارب 80 كيلو مترا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل سير الأثقال ودبيب الأقدام. سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة، وكان ابن عباس وابن عمر يكسران وافطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، وهذا الرأي ورأي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول لأبي يوسف من الحنفية، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله لقول ابن عباس: يا أهل مكة لا تكسروا لأقل من أربعة برد، وذلك من مكة إلى طائف وعسفان. وعن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك. هذا القول الأول، حددوا المسافة 80 كيلو مترا أو 16 فرسخا أو 4 برد أو 48 ميلا، وهي مسافة اليوم والليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. شيخنا الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن أقل المسافة السفر هي يوم أو ليلة، رواية مسلم، والحديث الأول في مسلم أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، في الرواية ليلة إلا مع ذي محرم، واليوم والليلة تقدر بأربعين كيلو، اليوم تقدر بأربعين كيلو والليلة تقدر بأربعين كيلو. والذي عليها كبار العلماء عندنا في السعودية على أن مسافة القصر أقلها يوم وليلة هو 80 كيلو مترا. هذا القول الأول أنه لا بد من التحديد. القول الثاني أن القصر يجوز في أي سفر ما دام يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا، ولا حد له، يعني لا حد لأقله. هذا مذهب الظاهرية وبعض الحنابلة، اختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والعثيمين والألباني بقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا أطلق الضرب في الأرض السفر، ولم يحدد فيه يعني في حد معين، وقال ابن عمر: لو سافر إني لأسافر الساعة من النهار فأكسر يعني الصلاة، وعنه لو خرجت ميلا لكسرت الصلاة. والله أعلم على أن القول الأول هو الظاهر يعني الصحيح، لأن هذا مطلق، الآية مطلقة وقيدتها النصوص الواردة بالتحديد، أقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة أو يوم وليلة، في روايات أكثر من هذا. هنا في هذه الأحاديث قيدت العام أو المطلق في الآية الكريمة، ويحمل المطلق على المقيد. الله أعلم. ثم وأما نوعه أي نوع السفر الذي تكسر فيه الصلاة هو السفر المباح، هو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، السفر الواجب كالسفر للحج والعمرة، كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. على هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز، أن السفر لا يكون إلا في السفر، القصر لا يكون إلا في سفر مباح. والقول الثاني قالوا هو مذهب الأحناف ورواية عند الإمام مالك أن القصر يجوز حتى في سفر المعصية، لأن الأصل في النصوص التي جاءت فيها السفر والترخيص برخص السفر جاءت مطلقة، لم يعني تخص مسافرا سفرا مباحا عن غيره. وهذا القول هو الذي اختاره ابن تيمية والإمام السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة: هل يقصر من نوى الإقامة، من نوى الإقامة بقى في بلد ما، من نوى الإقامة؟ قالوا: من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر بل يجب عليه الإتمام لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يعني 5 أيام فما فوق فإنه يتم، وقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، فهذا يتم. كإنسان مثلا سافر من بلد إلى بلد حجز العودة في الطائرة بعد أسبوع، حدد يعني أسبوع، خلال هذا الأسبوع فإنه يتم ولا يدري هل تنقضي حاجته ولا تنقضي، لكن وحددها بالعودة أسبوع بعد أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة وصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في 4 أيام، ولو جلس 5 أيام فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 في 4 أيام، 4 × 5 = 5 فروض 20 صلاة، صلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية وصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام أربعة أيام وأقل مثل إقامة صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أكثر. إذا من نوى الإقامة خمس أيام فأكثر فإنه يتم، ومن نوى أربعة أيام فأقل فإنه يقصر الصلاة. أما من لم يحدد متى يرجع، متى تنقضي حاجة، ولا يدري متى تنقضي حاجة، فإنه يقصر الصلاة تنقضي حاجة. أما إذا حدد العودة، كإنسان حدد عودته بالسفر من السفر بعد خمس أيام وبعد سبع أيام، فإنه يتم. كذلك من الأدلة التي تدل على التحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين أن يمكثوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النصر، ألا يمكثوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النصر حتى لا يكونوا في حكم المقيمين. ثم قال لما ذكر الحديث السابق وهو فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامة صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نكسر الصلاة، وذلك لأنهم ما حددوا متى يرجعون، ما لو حددوا عشرة أيام فإنهم يتمون. معناه ما ذكرناه لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام لحاجة، أو أنه يقصر الصلاة في أيام الحج، قصر الصلاة في أيام الحج نسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى كل صلاة في وقتها كسرا، كذلك في عرفة يصلي كسرا مع الجمع. هذه الأعمال أعمال الحجاج، فإن هذا نسك، والنسك يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في القصر وغيره. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تقضي، وحبس ظلما أو بمطر، ولو أقام سنين فإنه يكسر الصلاة. قال ابن المنذر أجمع على أن المسافر يكسر ما لم يجمع إقامة. إذن خلاصة في هذا الموضوع على أن الإنسان المسافر يتم إذا نوى الإقامة خمسة أيام فصاعدا، فإنه يتم. ويكسر الصلاة إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأقل، أو أنه لم ينوي أياما محددة، فقال متى انقضت حاجتي رجعت، ولم يحدد زمن العودة لا في سفينة ولا في طائرة لا في سيارة، وإنما تركها حتى تنقضي حاجته في البلد التي سافر إليه، فإنه يقصر حتى يعود. المسألة الخامسة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر بالسفر منها، أولا إذا تم المسافر بمقيم، أي إذا صلى المسافر خلف مقيم ويعلم أنه مقيم يلزمه الإتمام، لا يجوز له القصر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام ليتم به، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال تلك سنة أبي القاسم. وذلك بحديث موسى بن سلمة رضي الله عنه قال كنا مع ابن عباس في مكة، قلت إن إذا كنا معكم أي مع ابن عباس صلينا أربعا، لأن ابن عباس كان مقيما، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال له ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم. وعندما كنا قديما عند الشيخ رحمه الله، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، كان بعض طلبة العلم كأنه يجهل هذه المسألة، فجاء من أبها ومسمى عسير وأترك الشيء في صلاة العصر، أدرك ركعتين وسلم مع الشيخ، يعني سلم على الثالث والرابع ثم سلم كأنه يصلي كسرا. أنكر الشيخ عليه وأخبره أن من صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه الإتمام، فأمره الشيخ رحمه الله بقضاء ركعتين. هذه الحالة الأولى التي يتم فيها المسافر إذا صلى خلف مقيم. الحالة الثانية إذا تم بمن يشك فيه اللي هو مسافر أو مقيم، ردد ما عنده يقين على أنه مسافر ولا عنده يقين على أنه مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أو مقيم، كان يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام لأن الكسر لا بد له من نية جازمة، أو كمسجد مثلا في الطريق ولا يدري هذا المصلي الذي صلى خلفه هل صلى كسرا أم صلى تماما، فإنه لو أدركه مثلا في الثالث والرابع في صلاة العصر إنه إذا سلم ذلك الإمام عليه أن يأتي بالباقي ركعتين. ثالثا إذا ذكر صلاة حضر في السفر، يعني في صلاة نسيها في بلده مسافر تذكرها، رجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء، تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة، يعني في السفر. يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها يصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي أي تامة، لأن هذه الصلاة لزمته تامة ويجب عليه قضاؤها تام. رابع من الحالات التي يصلي فيها المسافر الصلاة التامة إذا حرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها وفسدت وأعادها. كان يصلي المسافر خلف مقيم يلزمه في هذه الحالة الإتمام. إذا فسدت عليه هذه الصلاة أي الإمام ثم عادها لزمه عادتها كاملة. يعني إذا فسدت صلاة المقيم الذي صلى خلفه المسافر فإن المسافر يعيد صلاة الظهر مثلا 4 ركعات كاملة، ولا يجوز له أن يعيدها ناقصة أو مقصورة، لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. خامسا يجب أداء الصلاة كاملة تامة إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة، والاستيطان إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين. يعني إنسان مثلا كان في جيزان ثم سافر إلى الرياض وأحب الرياض فاستوطن فيها جلس في الرياض، فإنه يجب عليه لأنه مقيم أن يصلي الصلاة تامة لكونه أصبح من أهل ذلك البلد. كذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلدة وطنا له فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه، إذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يكسر الصلاة. يعني إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل فإنه يكسر الصلاة، أو أنه قال أنا أريد أن أسافر إلى الرياض مثلا ومعي عمل، متى كمل ذلك العمل أكملت ذلك العمل أقررت ذلك العمل يعود إلى جيزة فجلب مثلا 10 أيام فإنه يقصر الصلاة لأنه لم يحدد زمن العودة. إذا حدد زمن العودة فإنه يجب عليه الإتمام. ثانيا الجمع بين الصلاتين، وفيه مسائل. مسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك، يباح بالسفر أي الجمع، يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل إذا سافر قبل زيغ الشمس أي قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها صليهما جميعا يصليهما جميعا أي جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس أي بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا أي جمع تقديم ثم سافر. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، إذا دخل عليه المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وإذا سافر قبل المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، سواء كان سائرا في حال الجمع، سواء كان سائرا في الطريق أم نازلا، فإنه ما دام أنه مسافر فله أن يجمع، لأنها رخصة من رخص السفر. المعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل النازل عدم الجمع، يعني مقيم مثلا 4 أيام فأقل فندق من الفنادق أو شقة ولا شقة، الأفضل أنه لا يجمع بل يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. ولكن نقول هذا نسك، فيفعل الإنسان ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في منى، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها دون جمع، لأن هذا نسك كما فعل في عرفة، فإنه لم يجمع، لأن هذا نسك، فيرتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. فإذا كان الأفضل إذا كان نازلا مقيما وكان في فترة السفر إن له أن يكسر فلا يجمع بين الصلاتين، وإذا جمع إن صلاته صحيحة. ويباح الجمع لمقيم، يعني إنسان مقيم في بلد لكنه مريض، ويباح الجمع لمقيم مريض يلحق بتركه مشقة، يعني لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها شدة المرض. يقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة غير خوف ولا مطر، ويحمل هذا على المرض. في رواية من غير خوف ولا سفر لم يبقى إلا عذر المرض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين. الاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك الجمع، قال كيف قال كي لا يحرج أمته، أن الدين الإسلامي دين رحمة ومشقة وتيسير على العباد، متى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع. يقول أهل العلم المشقة تجلب التيسير، متى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا لغير المرض، فيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض، أولا المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، معنى المطر الخفيف لا تجمع فيه الصلاة، ويلحق المكلف بسبب مشقة أي في حال المطر الكثير الغزير. ثانيا الوحل والطين، إذا كانت الأرض فيها ماء كثير بسبب الأمطار الشديدة فإن هذا يعتبر مانع للإنسان من الخروج إلى المسجد. الوحل والطين وذلك إذا كان يشق على الناس بسبب المشي، فإذا صلى في المسجد فله أن يصلي جمعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثالثا الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة في أيام البرد هذه الأيام وما بعدها، ففيما يشق على الناس، وإذا صلوا في المسجد لهم أن يجمعوا بين الصلاتين. الريح الشديد الباردة التي تخرج عن العادة وغير ذلك من العذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. أيضا قاس على ذلك نزول الثلوج في البلد قياسا على نزول المطر، فإن هذا يعتبر عذر للجمع بين الصلاتين. ويحمل أيضا من من الأعذار. الأطباء عندما يباشرون عملية جراحية فقد تستغرق منهم ساعات طويلة ولا يستطيعون معها الذهاب للصلاة أو أداء الصلاة في مكان تعمل فيه العمليات، فيضطرون على البقاء مع المريض حتى تنتهي تلك العملية التي تستغرق ساعات طويلة، هذا يعتبر عذر لهم. كذلك الذين يشتغلون بإنقاذ الغرقى أو بإنقاذ الحرقى أو ناس يعني سقطت عليهم مباني مثلا واشتغلوا إخراج هؤلاء المصابين في هذه الأحداث ومرت عليهم الصلاة يعني أوقات يعني فلهم أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا من تيسير الشريعة والحمد لله. المسألة الثانية حد الجمع المشروع، وحد الجمع المشروع هو الجمع بين يعني متى يسمى هذا جمع مشروعا، والجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر وما في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين، العشاءين المغرب والعشاء والظهرين أي الظهر والعصر، لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وهي في الظهر أيضا موجودة. فهذه الأشياء يعني الجمع والقصر كلها تدل على أن الإسلام دين الرحمة والحمد لله، ويرفع الحرج والمشقة عن العباد، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة وغيرها. أدعو بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.